بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يبارك في الوقت، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الدورة المختصرة والتي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمامها على أحسن وجه في هذا الوقت، وإن كان وقتا قصيرا، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك بالوقت. موضوع الدورة أو موضوع الدرس كما هو معلن لكم هو عن القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وهذه القواعد التي اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على العمل بها دراستها دراسة مهمة لطالب العلم، ودراسة فن قواعد الفقه عموما مهمة لطالب العلم. فهذه القواعد التي وضعها الفقهاء استنبطوها من الأدلة الشرعية وجمعوها وصنفوا فيها، من تأملها ونظر فيها وجد فيها جهدا عظيما للفقهاء على مر العصور منذ أن بدأ التصنيف في الفقه. وهذا العلم الذي هو علم القواعد الفقهية علم جليل القدر عظيم النفع، لا يمكن أن يستغني عنه العالم ولا المفتي ولا طالب العلم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الفن العظيم ويكثروا النظر فيه، وأيضا يحرصوا على حفظ أهم قواعده، وبالأخص القواعد الخمس الكبرى التي سنذكرها وسنتدارسها بإذن الله تعالى. سنقدم بمقدمة مهمة في القواعد تبين تعريف هذا العلم وأهميته وما يتعلق به من يعني كيف وصل إلينا إلى آخره مما يتعلق بمقدمات هذا الفن قبل أن ندخل في القواعد الخمس. هذا العلم ذكر الفقهاء ممن تكلموا والأصوليون ممن تكلموا في أهميته أو ممن صنفوا فيه ذكروا له عدة فوائد مهمة، وذكر هذه الفوائد تعين طالب العلم على الاعتناء بهذا العلم، لأنه مما يلاحظ أن كثير من طلاب العلم قد يعتني بالفقه وقد يعتني بأصول الفقه أيضا، إلا أنه يقل أو تقل العناية بقواعد الفقه أو القواعد الفقهية. ولذلك يحصل عند بعض طلاب العلم أحيانا شيء من الخلط في المسائل والاضطراب في بعض المسائل، فلذلك مثل هذه القواعد تضبط طالب العلم. ذكر الفقهاء والأصوليون عدة فوائد لهذه القواعد، منها أن هذه القواعد تجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة، تجد قاعدة واحدة مثل ما سنأخذه مثلا اليوم قاعدة الأمور بمقاصدها، تجمع تحتها مئات بل آلاف المسائل الفقهية. فبدلا من أن يحفظ طالب العلم هذه المسائل وينسى أكثرها، هذه القاعدة حينما هو يمر على هذه المسائل الفقهية في كتب الفقه فهذه القاعدة تضبط له شتات هذه المسائل المتفرقة وتجعلها كلها تحت أصل واحد وقاعدة واحدة، إذا حفظها ضبط كل هذه الفروع المتفرقة حتى لو نسيها في يوم من الأيام. وهذه القواعد يسهل علينا حفظ هذه المسائل. مما يوضح ذلك أن بعض الحنفية كالبابرتي المتوفى سنة 86 و700، ذكر عن أصحابه يعني من الحنفية أنهم كتبوا من مسائل الفقه قرابة 1,170,000 مسألة، 1,170,000 مسألة، ذكرها البابرتي عن الأحناف يعني في مجموع كتبهم. هذا أمر تقريبي، 1,170,000 مسألة لا يمكن لطالب العلم ولا للعالم مهما أوتي من العلم أن يحفظها، ولكن هم ضبطوها وحفظوها بواسطة هذه القواعد الفقهية. فالقاعدة الواحدة تشمل تحتها مئات المسائل، وهكذا ضبطوا هذه المسائل، مع أن المعدود في مذهب أبي حنيفة قرابة 500,000 مسألة، لكن ذكر البابرتي وغيره أنها قرابة 1,170,000. فهذا ما يدلك على أهمية القواعد الفقهية أن تضبط هذه المئات الآلاف من المسائل. أيضا يقول القرافي في هذه الفائدة، يقول: من ضبط الفقه بقواعده، القرافي أحد أئمة المالكية الذين ألفوا في القواعد الفقهية، كتابه المشهور كتاب الفروق، يقول القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الجزئيات يعني المسائل الفقهية الدقيقة، والكليات التي هي القواعد هذه، مثل المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، هذه قواعد التي سنأخذها، القواعد الكبرى تحتها جزئيات مسائل فقهية أيضا سنمثل لها وستتضح بالمثال هذا الأمر. أيضا من الفوائد قال الفقهاء: الإلمام بهذه القواعد يكون الملكة الفقهية عند طالب العلم، ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة صحيحة، واستنباط الأحكام المناسبة للوقائع المتجددة، أي فهم مناهج الفتوى. فالإلمام بهذه القواعد يصبح عند الإنسان ملكة فقهية، يستطيع استنباط الأحكام لأن عنده قواعد فقهية يرجع إليها، كلما جاءت مسألة رجع إلى هذه القواعد فاستطاع يستنبط منها الحكم الشرعي. بينما الذي لا يحفظ مثل هذه القواعد ولا يفهم مثل هذه القواعد تختلط عليه المسائل ولا يستطيع يضبط مثل هذه الجزئيات الصغيرة، ولا يستطيع أيضا يستنبط، أحيانا تأتيه مسألة ما يدري إلى أي القواعد يردها وبأي الأدلة يستدل بها، لكن حينما يحفظ هذه القواعد يعرف كيف يرجع هذه المسألة إلى هذه القاعدة. كذلك من الفوائد قالوا: تساعد القواعد الفقهية، تساعد على إدراك مقاصد الشريعة، وبالأخص القواعد الكبرى الخمس، تساعد على فهم مقاصد الشريعة. يعني الشريعة الله عز وجل لما وضع هذه الأحكام للناس لم يضعها عبثا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، إنما هناك مقاصد عظيمة لهذه الشريعة. يعني من مقاصد الشريعة مثلا نفي الحرج عن الناس، هذه من مقاصد الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، فالذي عرف مثل هذه القواعد سيعرف مقاصد الشرع، سيعرف مقاصد الشرع. أما الذي لا يحفظ القواعد ولا يعرف قواعد الفقه ففي الغالب تغيب عنه مقاصد الشريعة. ولذلك من يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجد مسائل كثيرة يربطها شيخ الإسلام رحمه الله بمقاصد الشرع، حتى لو لم يرد فيها نص شرعي بخصوصها تجده يربطها بمقاصد الشرع، يقول: ومن مقاصد الشرع كذا وكذا، وهذا يدل على كذا وكذا لأن مقصد الشرع كذا. أيضا من الفوائد لدراسة القواعد الفقهية أن تخريج الفروع استنادا إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه من التناقض، كما نبه على ذلك القرافي. يعني الفروع التي هي المسائل الفقهية الدقيقة هذه، أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا فاسد وهذا باطل، وهذا صحيح وهذا العمل غير صحيح، هذا مكروه، هذه الجزئيات والفرعيات الدقيقة الكثيرة المنتشرة في كتب الفقه، الفقيه الذي لا يحفظ القواعد الفقهية حينما يفتي الناس وحينما يعلم الناس وحينما ترد عليه هذه المسائل وهي كثيرة جدا وسؤالات الناس كثيرة جدا، حينما ترد عليه هذه المسائل وليس عنده قواعد يضبط بها المسائل سيجد عنده اضطراب، فتجده اليوم يفتي بأن هذا الفعل لا يصح. وشبيه به مسألة أخرى تشبهها كثيرا من وجوه كثيرة، وكان الأولى أن يجعل الحكم واحد ولكن قال لا يجوز، وهنا قال يجوز أو العكس، هذا يدل على اضطراب. لماذا وقع هذا الاضطراب؟ وقع بسبب أنه لا يرجع إلى قواعد فقهية، وإنما يجتهد في كل مسألة باجتهاد جديد، وهذا الاجتهاد قد يخالف به القاعدة الشرعية. لكن حينما تكون عنده قاعدة شرعية، الأمور بمقاصدها أو اليقين لا يزول بالشك، فهنا كل مسألة تندرج تحت هذه القاعدة سيدخلها معها في نفس الحكم، وهنا تنضبط الأحكام، ما يكون هناك تعارض وتضارب. لكن الذي لا يفقه القواعد الشرعية يحصل عنده تضارب، لأنه سيجتهد في كل مسألة باجتهاد خاص، وقد يكون هذا الاجتهاد موافق للاجتهاد السابق وقد يكون مخالفا له، فتجده يأتي في المسألة الواحدة المتشابهة أو في المسألتين المتشابهتين بحكمين مختلفين أو متضادين. نأتي الآن إلى تعريف القواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية الكلمة متكونة من جملتين أو من كلمتين، أو الجملة متكونة من كلمتين، القواعد والفقهية. وجرت عادة المصنفين أن يعرفوا الكلمة أو الجملة أولا تعريفا مفردا، كل كلمة لوحدها، ثم يعرفونه تعريفا شامل. نحن لا نريد أن ندخل ويضيع علينا الوقت في التعريفات، وإن كانت مهمة إلا أن غيرها قد يكون أهم منها، لكن سنختصر هذا الكلام في تعريف القواعد نفسها، ونخص الكلام بتعريف القواعد، ومنه يتضح المقصود. القواعد في اللغة جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة مأخوذة من القعود الذي هو نقيض القيام، عكس القيام. ومادة الكلمة القواعد مادتها قعدة، القاف والعين والدال. ومادة قعدة في اللغة ترجع إلى معنى الاستقرار والثبات، مادة قعدة ترجع إلى معنى الاستقرار والثبات. ولذا فالقاعدة هي الأساس، القاعدة قالوا هي الأساس، والقواعد تعني الأسس، فكأن القواعد الفقهية كالأساس ترجع إليها المسائل المتفرقة، وقواعد البيت أساساته. وتطلق القاعدة بمعنى الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات، أيضا كل هذه يعني تطلق على من معاني القاعدة في اللغة، معانيها في اللغة الضابط، يعني الذي يضبط هذا الأمر، تقول يعني هذه قاعدة تنضبط بها أمور كثيرة، امش على هذه القاعدة أو امش على هذا الضابط يضبط لك هذه الأمور. أما في الاصطلاح فلها عدة تعريفات، سنقتصر على يعني أهم هذه التعريفات. من تعريفات القواعد في الاصطلاح قالوا هي حكم أغلبي، معنى أغلبي يعني يندرج فيه غالب المسائل، وليس لأنه هناك مستثنيات، يعني حكم أغلبي يتعرف منه، حكم أغلبي يعني الأمور بمقاصدها، هذا حكم أغلبي. اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم أغلبي. يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، يتعرف من هذا الحكم الأغلبي حكم الجزئيات الفقهية، يعني هناك جزئيات كثيرة فقهية، يعني مثلا اليقين لا يزول بالشك هذا حكم أغلبي، نفهم منه أن الإنسان إذا تيقن الطهارة ثم شك هل حدث منه حدث أو لا، فإيش؟ فالحكم هنا أنه باق على طهارته. فإذا حكم أغلبي الذي هو اليقين لا يزول بالشك هذا حكم أغلبي، يتعرف من هذا الحكم الأغلبي على حكم الجزئيات الفقهية التي تحته، يعني مباشرة، يعني من غير واسطة من غير دليل، فأنت تعرف الحكم منه مباشرة بخلاف القاعدة الأصولية كما سيأتي بيانه. وبعضهم يقول هي قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئياتها، والمعنى متقارب على كل حال، ولا نريد الخوض في دقائق علم قواعد الفقه، مثل الفرق بين حكم ولا قضية، هل نسمي القاعدة الفقهية حكم ولا نسميه قضية، هذه مسائل يعني ليس هذا محل بسطها. وأما لفظ الفقهية قواعد فقهية، لفظ الفقهية هذا يعني أنها منسوبة إلى الفقه، منسوبة إلى الفقه، والفقه كما هو معلوم في اللغة بمعنى العلم والفهم، الفقه في اللغة بمعنى العلم والفهم، وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وأيضا ليس هذا محل يعني الإفاضة في التعريف والتوسع فيه. هناك تعريف للقواعد الفقهية كلقب على هذا العلم، هو قريب مما ذكرناه، أنه حكم أغلبي يتعرف منه على أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. فكما قلت نحن لا نريد الإطالة في التعريفات، لأن التعريف المقصود منه يعني أن نصل إلى حقيقة هذا الشيء، فإذا كان معروف فلا نريد الخوض والدخول في يعني التفاصيل التي قد تضيع الوقت ولا يستفيد منها الكثير. هناك مسائل مهمة ينبغي لطالب العلم الذي يريد يدرس أو يتعلم القواعد الفقهية أن يطلع عليها، وهي عندنا في الشريعة فقه، وهذا معروف عند عامة الناس، وعندنا أصول فقهية يعني قواعد أو قواعد أصولية، وعندنا قواعد فقهية، يعني في علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. طيب ما الفرق بين القواعد الفقهية والأصول الفقهية أو قواعد الأصول؟ هناك قواعد فقهية وهناك قواعد أصولية، قواعد فقهية قواعد أصولية. باختصار أو ابتداء، القواعد الفقهية هي مثل ما ذكرنا لكم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أو الأمور بمقاصدها، أو المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد فقهية، هذه قواعد فقهية. أما القواعد الأصولية أو ما يسمى بأصول الفقه فأيضا هذه لها قواعد لكن تختلف عن هذه القواعد، منها مثل الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا. وهذه الآية منسوخة وهذه الآية غير منسوخة مثلا، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، هذه كلها قواعد أصولية، قواعد أصولية. طيب ما الفرق، كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ لابد لطالب العلم أن يعرف الفرق بين هذا وهذا حتى لا يختلط عليه الأمور، فما يأتي بقاعدة أصولية ويعتبرها أو يظنها قاعدة فقهية ويستخرج منها أحكاما فقهية، أو يظن أنها تندرج تحتها المسائل الفقهية. الفقهاء ذكروا فروق، لكن أكثر العلماء المتقدمين لم يذكروا هذه الفروق ولم يتكلموا عن الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لكن الفقهاء والأصوليون المعاصرون تكلموا عن هذا وذكروا عدد من يعني هذه الفروق. من هذه الفروق قالوا القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها. الآن النصوص الشرعية من أحاديث وآيات هذه لغة عربية، يعني القرآن بلغة عربية والسنة بلغة عربية، وهذه أدلة الشرع، هذه أدلة الشرع، هذه الأدلة التي جاءت بلغة عربية يعرض لها أمور، يعرض لها أمور من نسخ وترجيح وعموم وخصوص، يعني تقول هذه اللفظة عامة وهذه اللفظة خاصة، وهذا الآية منسوخة وهذا الحديث منسوخ، وهذا الآية ترجح على هذه على هذا الحديث، وفيها أمر ونهي، والأمر يقتضي الوجوب وقد يقتضي الاستحباب، والنهي قد يقتضي التحريم وقد يقتضي الكراهة. إذن هذا قالوا القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها، بخلاف القواعد الفقهية فليس لها تعلق بالألفاظ العربية، يعني ليس لها تعلق بنصوص الكتاب والسنة من حيث ما يعرض لها هذه النصوص. أيضا من الفروقات بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القاعدة الفقهية العمل بها وتخريج الحكم عليها يكون بلا واسطة، أما القاعدة الأصولية فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة وهو الدليل. كيف هذا؟ يعني القاعدة الفقهية تستخرج منها الحكم بلا واسطة، ما تحتاج الدليل لأنها هي نفسها مبنية على الدليل، بينما القاعدة الأصولية ما يمكن تستخرج منها الحكم مباشرة، لا بد أن تأتي بالدليل وتستخرج منه الحكم الشرعي. مثال ذلك اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة إيش؟ فقهية، هذه قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية. مباشرة نأخذ منها الحكم، فهي تفيد أن من تيقن مثلا الطهارة فلا تزول هذه الطهارة بمجرد الشك في الحدث، هل أحدث أو لم يحدث، نأخذ مباشرة منها الحكم، واضح؟ بخلاف القاعدة الأصولية مثل الأمر المجرد من القرآن يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، أي أمر تجده في القرآن أو في السنة فهو يدل على الوجوب. طيب هل هذه قاعدة الآن أصولية، هل استطعنا نأخذ منها حكم ها؟ من دون أن ننظر في الدليل؟ تحتاج إلى واسطة، تحتاج إلى دليل، وهو أن ننظر في القرآن وفي السنة فنطبق هذه القاعدة على القرآن والسنة، فنأتي إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، أقيموا آتوا هذا أمر، إذن الأمر يقتضي الوجوب، إذن الصلاة والزكاة واجبة، فنحن نحتاج إلى واسطة حتى نطبق القاعدة الأصولية لكن ونأخذ منها الحكم، لكن القاعدة الفقهية ما تحتاج إلى واسطة، مجرد القاعدة الفقهية تقرأها وتستنبط منها الحكم مباشرة. أيضا من الفروقات القاعدة الفقهية قالوا موضوعها فعل المكلف في تفسير تصرفاته القولية والفعلية وفهمها والحكم عليها، بينما القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية، يعني فعل الشارع، تصرفات الشارع. القواعد الفقهية متعلقة بفعل المكلف، تفسر لنا فعل المكلف، هل فعله جائز ولا غير جائز، محرم، يجب عليه أو لا يجب عليه، بينما القاعدة الأصولية لها تعلق ليس بفعل المكلف، لها تعلق بفعل الشارع، أي بكلامه، بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الفقهية تتعلق بإيش؟ بفعل المكلف، مكلف جاءنا وقال أنا كنت متوضئ لصلاة العصر فهل أصلي بها صلاة المغرب؟ نعم صل فيها صلاة، لكن قال أنا شكيت هل أحدثت ولا ما أحدثت؟ نقول اليقين وهو الطهارة التي هي وضوء العصر لا يزول بالشك فتبقى على طهارتك. إذن هذه قاعدة فقهية تعلقت بماذا؟ بفعل المكلف. لكن القاعدة الأصولية مثل الأمر يقتضي الوجوب نطبقها على ويش؟ على أفعالنا؟ لا، نطبقها على القرآن والسنة، إذن على تصرفات الشارع أو على أقوال الشارع. كذلك من الفروقات المهمة القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة، أما القاعدة الفقهية فهي ضابط كلي للأحكام الفقهية التي توصل إليها المجتهد. يعني إيش؟ يعني أن القواعد الأصولية هي وسيلة من الوسائل، بماذا يستخدمها الفقيه؟ يستخدمها لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. يعني الفقيه الذي ليس عنده قواعد أصولية مثل المزارع الذي ليس عنده حراثة ويعني أدوات الزراعة، هل يستطيع يحرث الأرض وينبتها زرعا؟ ما يستطيع، فهذه الأدوات هي الأصول الفقهية، والأرض التي تنبت هذه هي الأدلة الشرعية. فالفقيه الذي ليس عنده أدوات استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية ما يمكن يكون فقيها، لا بد له من قواعد إيش؟ أصولية لاستنباط الأحكام الشرعية. طيب الفقيه الآن استنبط لنا بالأصول الفقهية أو بالقواعد الأصولية استنبط لنا الأحكام واستخرج لنا مئات الأحكام وآلاف الأحكام، نريد نربط هذه الأحكام نجمعها، فنحتاج إلى إيش؟ قواعد فقهية. القواعد الفقهية تربط لنا هذه الأحكام، مثل يعني السبحة إذا خرزت بالحبل جمعت الحبل، هذا هو القاعدة الفقهية، يجمع الخرز هذا كله المتفرق، لو انقطع هذا الحبل تفرقت ما تستطيع تجمعها. فإذا القواعد الأصولية أو ما يسمى بأصول الفقه هي الأدوات التي إيش يستعملها الفقيه في استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. واضح إخوان؟ طيب، استخرج لنا هذه الأحكام الشرعية وأصبحت كثيرة ومتناثرة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى قواعد فقهية تجمع لنا هذا المتفرق والمتشتت من الأحكام. واضح؟ هذا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. طيب، هناك مسألة أخرى، وهي يطلق دائما الفقهاء أحيانا في كتبهم أو الأصوليون يطلقون يقولون وهذا ضابط فقهي، وأحيانا يقولون هذه قاعدة فقهية. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ الفارق يسير، ليس هناك فارق كبير. الضابط أقل من القاعدة، والقاعدة أوسع من الضابط. الضابط الفقهي خاص بباب من الأبواب، بينما القاعدة الفقهية فهي تدخل في جميع أبواب الفقه أو في كثير من أبواب الفقه أو في أكثر من باب فقهي. فهناك من الأصوليين من لا يفرق، يسمي القاعدة ضابط فقهي ويسمي الضابط الفقهي قاعدة فقهية، وهناك من يفرق بين الضابط، وهو الصحيح أن نفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. فالضابط الفقهي عرفوه قالوا هو ما جمع فروعا متعددة. الضابط الفقهي عرفوه بتعريف قريب من تعريف القاعدة الفقهية، قالوا الضابط الفقهي هو ما جمع فروعا متعددة من باب واحد، ما جمع فروعا متعددة من باب واحد. بينما القاعدة الفقهية إيش؟ ما جمعت فروعا متعددة من إيش؟ من أبواب متفرقة، من أبواب كثيرة. فمن هذه الفروق حتى يتضح لنا أن القاعدة الفقهية قالوا تجمع فروعا من أبواب شتى، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير. ستجد هذه القاعدة مثل هذه القواعد ستجدها في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام والحج والزكاة والبيوع والقصاص والجنايات وإلى آخره. ستجد هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير في أبواب كثيرة من الفقه، لأنها قاعدة فقهية فهي أوسع. بينما الضابط الفقهي الذي يجمع فروع لكنها في باب واحد، مثل كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، هذا إيش؟ نستطيع نسميها قاعدة فقهية، لكن مسماها الصحيح هو إيش؟ ضابط فقهي. هذا الضابط لا يمكن أن تجده في إيش؟ في كتاب الصلاة مثلا، ولا في كتاب الزكاة، ولا في كتاب الحج، إنما تجده فقط في باب النجاسات أو في أباب أحكام النجاسة في كتاب الطهارة، في هذا الباب فقط هو هذا الضابط، كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد. السمك والجراد ميتته طاهرة كما جاء في الحديث، فأخذوا من هذا الحديث ضابط فقهي أن كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد. طبعا هذا الضابط قد يكون يعني يخالف فيه، مثل ميتة الإنسان ليست نجسة مثلا. فالمقصود أن هذا هو ضابط. من أيضا الضوابط كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، هذا الضابط وين تجده؟ في باب المواريث أو في كتاب المواريث، لا يمكن أن تجده في غير كتاب المواريث. كل ذكر يدلي بأنثى يعني بينه وبين الميت أنثى لا يرث، هذا ضابط فقهي لا تجده إلا في باب واحد وهو في باب المواريث فقط. إذن هذا هو الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية أوسع، تجدها في معظم كتب الفقه أبواب الفقه، بينما الضابط الفقهي لا تجده إلا في باب واحد. هذا طبعا عند من يفرق بين الضابط والقاعدة. أما هناك من الفقهاء من يطلق القاعدة على الضابط ويطلق الضابط على القاعدة، والأمر على كل حال اصطلاحي. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى في مقدمة القواعد الفقهية. طبعا هذه المقدمات مهمة يا أخوان، لأنها يعني تسهل لك فهم القواعد الفقهية، بدل ما تدخل في مباشرة في علم القواعد الفقهية وأنت ليس عندك مقدمات يحدث عندك خلط ولبس، فهذه المقدمات تعينك. هنا مسألة أخرى وهي ما يتعلق بنشأة علم قواعد الفقه. طالب العلم ينبغي يتعرف أيضا على فنون العلم الشرعي، كيف وصلت إلينا، بداية نشأت هذا العلم القواعد الفقهية مع بداية التشريع، منذ أن بدأ نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بدأت هذه أو نشأت القواعد الفقهية. لماذا؟ قال الفقهاء: لأن نصوص الشريعة من القرآن والسنة مشتملة على قواعد فقهية اتخذها الفقهاء قواعد فقهية، وهي آية أو حديث جعلوه قاعدة فقهية ويندرج تحتها عدد كبير من المسائل، عدد كبير من المسائل. إذن بداية نشأة القواعد الفقهية هو من بداية التشريع، من بداية نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه آية يعتبرها الفقهاء قاعدة عظيمة من قواعد الفقه يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا في باب الجنايات وغيرها. قال القرطبي: هذه أو هذا أصل في المماثلة في القصاص، أصل يعني قاعدة يرجع إليها مسائل كثيرة في مسألة المماثلة في القصاص مثلا وفي أبواب الجنايات. ويقول ابن القيم: هذه الآية دخل فيها ما لا يحصى أفراده، أي من المسائل ما لا يحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها، وهي آية واحدة. أيضا في السنة مثل ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهي هذا الحديث هو أصل قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها إنما أخذت ابتداء من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يعتبر قاعدة فقهية. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه إحدى القواعد الكبرى الخمس، قاعدة فقهية مأخوذة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فإذا بداية نشوء علم القواعد الفقهية هو من بداية التشريع، من بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد عصر النبوة، جاءت قواعد فقهية أخذت من كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، قالوا كلمات مختصرة فيها معنى القواعد الفقهية، واتخذت قاعدة فقهية عند الفقهاء. فمثلا قول عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط، يعني الذي يبين الحقوق بين الناس وتتضح حقوق الناس بعضهم عن بعض هي عند هذه الشروط، الشروط هي التي تبين الحقوق، ولك ما شرط. قالوا هذه الكلمة، وهذه الكلمة أخرجها البخاري موقوفة على عمر رضي الله عنه، هذه قاعدة فقهية الآن تعتبر وتصنف وتكتب في كتب القواعد الفقهية على أنها قاعدة فقهية. من وين أخذت؟ أخذت من كلام عمر رضي الله عنه. كذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه كما في المصنف لعبد الرزاق: ليس على صاحب العارية ضمان، ليس على صاحب العارية ضمان، وهذه تتعلق بأحكام العارية أيضا، هذه قاعدة فقهية. أيضا ما نقل عن التابعين، ما نقل عن الشعبي رحمه الله: ليس على المطلوب بينة، هذه قاعدة فقهية، وهذا أخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف، ليس على المطلوب بينة. وهناك كثير من القواعد نقلت عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن ابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن عدد من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب والشعبي وشريح القاضي وغيرهم، كثير نقلت قواعد فقهية. بعد هذه المرحلة جاء أو بدأ عصر تدوين الفقه، بدأ عصر تدوين. إذن أول مراحل ظهور القواعد الفقهية هو كان لما نزل الوحي، الوحي مشتمل على قواعد فقهية، ثم بعده كلام الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة تدوين الفقه، يعني خرج فقهاء في القرن الثالث الهجري وبدأوا يصنفون كتب الفقه في القرن الثالث والقرن أواخر القرن الثاني، بدأوا يصنفون كتب الفقه، ضمنوا في ضمن أو في داخل كتبهم قواعد فقهية منتشرة نقلت عن بعضهم قواعد من كتبهم، مثل كتاب الأم للشافعي وكتاب الخراج لأبي يوسف ومسائل الإمام أحمد، كتب كثيرة يعني خرجت، الفقهاء ذكروا في ضمن هذه الكتب، في داخل هذه الكتب عدد كبير من القواعد، عدد كبير من القواعد، مثل قاعدة لا ينسب لساكت قول. هذه قاعدة قالوا نسبها السيوطي في الأشباه والنظائر إلى الإمام الشافعي، قال أول من قال بها الإمام الشافعي، وغير هذا من القواعد. هناك قواعد كثيرة منسوبة للإمام أحمد وللشافعي والإمام مالك ولأبي حنيفة ولأبي يوسف وللشيباني صاحبي أبي يوسف إلى آخره. ثم بدأ بعد ذلك، بعد عصر، بعد هذا العصر بدأ عصر تدوين القواعد أو كعلم مستقل، يعني بدأوا يخرجون كتب خاصة بالقواعد الفقهية، وهذه المرحلة الرابعة، كتب متخصصة بالقواعد الفقهية. ويعتبر الأحناف هم أول من صنف في القواعد الفقهية، أول من صنف في القواعد الفقهية ككتب مستقلة وكعلم مستقل هم الأحناف. فمما ذكر في ذلك أن أبا طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية جمع 17 قاعدة، وقال إن الفقه الحنفي منحصر في هذه 17 قاعدة، وأخذت عنه هذه القواعد. من ضمن هذه القواعد بعض أو غالب هذه القواعد الفقهية الكبرى الخمس. وأول من عرف له، لكن أبو طاهر الدباس هذا لم يصنفها، وإنما كان يتلفظ بها يتكلم بها دائما، لكن أول من صنف مصنف هو أبو الحسن الكرخي الحنفي المتوفى سنة 340 للهجرة، صنف كتابا اشتهر بأصول الكرخي. أصول الكرخي هذه أول كتاب في القواعد الفقهية مصنف. جاء بعدهم القاضي حسين المروذي الشافعي، سمع عن أن أبو طاهر الدباس جمع عدد من القواعد، جعلها في القواعد الفقهية للشافعي للأحناف، قال الفقه الحنفي ينحصر في هذه القواعد، فجاء هو وحصر القواعد. القاضي حسين المتوفى سنة 62 و400 رد الفقه الشافعي أو المذهب الشافعي إلى أربع قواعد، إلى أربع قواعد كبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، ولم يذكر القاعدة الخامسة وهي الأمور بمقاصدها. ثم بعد ذلك شاعت كتب الفقه، القواعد الفقهية كثيرة جدا، في كل مذهب عدد من هذه الكتب، في المذهب الحنفي مسائل أو يعني كتب كثيرة، والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي وهكذا. فمثلا من مذهب الحنفي من يعني الكتب القواعد الفقهية المشتهرة الأشباه والنظائر لابن نجيم مثلا، هذه من أشهرها. في المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي، في المذهب المالكي كتاب الفروق للقرافي مثلا، المذهب الحنبلي القواعد لابن رجب رحمه الله، والقواعد النورانية لابن تيمية وغيرها، الكتب كثيرة على كل حال. طيب، هنا مسألة نختم بها ما يتعلق بالمقدمة. تنقسم القواعد الفقهية باعتبار الشمول والاتساع إلى ثلاثة أقسام، يعني الفقهاء أو الأصوليون قسموا القواعد الفقهية باعتبارات كثيرة، لكن الذي يهمنا هو هذا التقسيم، قسموها باعتبار التوسع والشمول، يعني ما هي يعني من ناحية سعة القاعدة وكبرها، قسموا القواعد إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: قواعد كبرى، وقواعد صغرى، وقواعد أشبه ما تسمى أو ما يسمى بالضوابط. فالقواعد الكبرى هي التي كما قلنا سابقا، القواعد التي تدخل في معظم أبواب الفقه، ويندرج تحتها قواعد أيضا أخرى كبيرة تندرج تحتها عدد من المسائل. فالقواعد الكبرى مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد كبرى، كل قاعدة تحتها عدد من القواعد كثير وهكذا، فهذه تسمى قاعدة كبرى، والقاعدة الكبرى داخلة في عدد كبير من أبواب الفقه. وهذه القواعد الكبرى حصرها أبو طاهر الحسين القاضي حسين من الشافعية حصرها في خمس قواعد، هو ذكر أربع قواعد لكن أدرجوا معها قاعدة خامسة. فمعظم الفقهاء يجعلون القواعد الكبرى الفقهية خمس، كما قلنا قاعدة اليقين الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. خمس قواعد. بعض الأصوليين يضيف إليها قاعدة يجعلها ست قواعد، مثل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، أو قاعدة لا ثواب إلا بنية. بعضهم أضاف هذه القواعد، لكن القواعد التي عليها أكثر أهل العلم هي القواعد الكبرى، هي القواعد هذه الخمس الكبرى. نظمها أحد الشافعية في بيتين، لمن أراد يعني أن يكتبها ويحفظها، نظم هذه القواعد الكبرى في بيتين، فقال: ضرر يزال وعادة قد حكمت. ضرر يزال، هذه قاعدة الضرر يزال، ضرر يزال وعادة قد حكمت، هذه قاعدتين الآن، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير. هذا الآن بيت واحد في كم؟ ثلاث قواعد. والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا، يعني لا ترفع به شيئا متيقنا. والقصد أخلص إن أردت أجورا، والقصد أخلص إن أردت أجورا، يعني قاعدة الأمور بمقاصدها، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه خمس قواعد كبرى نظمت في هذا البيت. هذا هو القسم الأول من القواعد من حيث الاتساع، وهي القواعد الكبرى. القسم الثاني القواعد الصغرى، سميت صغرى تمييزا لها عن الكبرى، وإلا هي كبيرة في الحقيقة. وهذه القواعد الكبرى، القواعد الصغرى، إما متفرعة من القواعد الكبرى، إما هي متفرعة من القواعد الكبرى، يعني كل قاعدة كبرى تحتها قواعد، هذه القواعد تسمى قواعد صغرى متفرعة من القواعد الكبرى. كقاعدة مثلا لا ينسب لساكت قول، قاعدة لا ينسب لساكت قول، هذه من القواعد الصغرى، هذه متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسنأتي إليها في موضعها بإذن الله، نبين الارتباط بين هذه القاعدة والقاعدة الكبرى. وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه متفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. وأحيانا تكون القواعد الصغرى مستقلة عن القواعد الكبرى، ليست مرتبطة بالقاعدة الكبرى أصلا، لكنها قاعدة صغرى ما تصل حد من حيث السعة والشمول، لا تصل حد القاعدة الكبرى، لكنها ليست متفرعة عن واحدة من هذه القواعد الخمس الكبرى، مثل قاعدة التابع تابع، التابع تابع، وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه قواعد إيش؟ صغرى مستقلة ليست متفرعة عن القواعد الكبرى. القسم الثالث، وأيضا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أيضا من القواعد الصغرى المستقلة. القسم الثالث من أقسام القواعد هي القواعد المختصة بأبواب فقهية فقط، يعني قاعدة مختصة بهذا الباب فقط، وهي ما يسمى قبل قليل ذكرناه، هي إيش؟ الضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية. إذن القواعد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قواعد كبرى وقواعد صغرى، وهذه القواعد الصغرى إما متفرعة من الكبرى وإما مستقلة. والقسم الثالث الضوابط الفقهية. القسم الأول والثاني موجود في معظم أبواب الفقه، ولذلك سمى قواعد، لكن القسم الثالث لا يوجد إلا في باب واحد، تجد القاعدة لا توجد إلا في باب واحد، وتسمى ضابط، تسمى ضابطا فقهيا. هنا انتهينا الآن مما أردنا ذكره، وهو ما يتعلق بمقدمة لعلم القواعد الفقهية. هذه المقدمة يعني مهمة، وإن كنت استعجلت كثيرا فيها حتى ندرك الوقت وحتى ننهي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى قد لا نستطيع يعني أخذها بتمامها في هذا المجلس، لكن نتمها إن شاء الله غدا، لكن سنأخذ يعني جزءا منها. نبدأ الآن في القواعد الكبرى الخمس. أول هذه القواعد هي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها المبنية على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة القدر، وتنبني عليها أعمال القلوب التي يكون بها صلاح الأعمال وفسادها، وبها الثواب وعدم الثواب. وهذه القاعدة كما قلت مستندة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك بعض الفقهاء يجعل القاعدة هي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. لكن استنبط الفقهاء من هذه القاعدة وجعلوا لها لفظا آخر وهو الأمور بمقاصدها لأغراض أخرى ليس هذا محل ذكرها. والحديث هذا الذي بنيت عليه هذه القاعدة حديث إنما الأعمال بالنيات، قال العلماء إنه ثلث العلم أو ثلث الشريعة. يعني انظر جلالة هذا الحديث وأهميته، هذا الحديث المبني عليه هذه القاعدة هو ثلث الشريعة، فكأن هذه القاعدة هي ثلث الشريعة. وذلك ليش قالوا ثلث الشريعة؟ بعضهم قال ثلث الشريعة، قالوا لأن أعمال العبد إما عمل قلبي أو عمل اللسان أو عمل الجوارح، وهذا الحديث مرتبط بعمل إيش؟ بعمل القلب، إذن هو ثلث الأحكام الشرعية. وبعضهم قال لا، إن الشريعة تنبني على ثلاثة أحاديث كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحد هذه الثلاثة أحاديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات، أحد هذه الثلاثة أحاديث هو إنما الأعمال بالنيات، والحديثان الآخران مختلف فيهما على كل حال، لكن الحديث الذي لا يمكن أن يختلف فيه هو حديث إنما الأعمال بالنيات. فقالوا إن ثلث الشريعة أو ثلث الأحكام الشريعة يعني تقوم على هذا الحديث. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث يدخل فيه أو يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، 70 باب من أبواب العلم يدخل فيها هذا الحديث أو هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. طيب ما معنى هذه القاعدة الأمور بمقاصدها؟ هي مكونة من كلمتين، الجملة مكونة من كلمة الأمور وبمقاصدها. الأمور لغة جمع أمر، والأمر في اللغة له عدة معاني، الأمر في اللغة له عدة معاني، منها الحال والشأن والفعل، الحال والشأن والفعل، وهذا هو المراد هنا، كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، أمر فرعون يعني حال فرعون. والمقصود بالأمر هنا هو تصرفات المكلف بجوارحه أو لسانه أو قلبه، تصرفات المكلف، يعني الأمور بمقاصدها يعني تصرفات المكلف بجوارحه من فعل أو نطق أو اعتقاد راجع إلى مقصده. والمقاصد الأمور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد من القصد، والقصد هو العزم والتوجه للشيء، العزم والتوجه للشيء، وهو النية، يعني المراد به هنا النية. فالأمور بمقاصدها أي بحسب نية المكلف، يعني أفعال المكلف من فعل وقول واعتقاد راجع إلى قصده. فالمعنى العام كما قال الفقهاء لهذه القاعدة أن تصرفات المكلف، أن تصرفات المكلف يعني العاقل البالغ تصرفاته كيف نحكم عليها؟ قالوا تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها الشرعية، يعني الحكم عليها شرعا يختلف باختلاف إرادته ونيته، باختلاف إرادته ونيته، أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى القصد، ينظر فيه إلى القصد، فالقصد هذا قصد المكلف نيته تغير الحكم فتجعله من صحيح أو من فاسد إلى صحيح، أو من صحيح إلى فاسد، أو من محرم إلى جائز، أو من جائز إلى محرم، حسب قصدك ونيتك. فإذا أفعالك من لفظ أو فعل أو اعتقاد بالقلب يتغير حكمه بحسب قصدك من هذا الفعل. والكلام في هذه القاعدة أو لفظ القاعدة الأمور بمقاصدها مبني على حذف المضاف، يعني حتى تفهم المراد منها حكم الأمور بمقاصد فاعلها، هذا معنى القاعدة، أو إذا أردنا أن نفسر القاعدة حكم الأمور بمقاصدها، حكم الأمور يعني حكم أفعالك أيها المكلف راجع إلى مقاصدك، راجع إلى مقاصدك. من وين أتينا بهذه القاعدة؟ من أين أتى الفقهاء والأصوليون بهذه القاعدة؟ وهو ما يتعلق بأدلة القاعدة. كل مسألة الآن سنذكرها أو كل قاعدة سنذكرها من قاعدة خمس، سنذكر أول شيء معناها ثم سنذكر معناها اللغوي ومعناها العام، ثم سنذكر أدلة هذه القاعدة. من أين أتى العلماء بهذه القاعدة الأمور بمقاصدها؟ أتوا بهذه القاعدة من أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة والإجماع، أيضا إجماع العلماء عليها، فهي دليلها من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، بل حتى من العقل. فكل آية أو حديث قال الفقهاء يدل على أهمية النية والقصد، كل آية في القرآن دالة على أهمية النية والقصد، وأن النية هي مقياس توزن به الأعمال صحة وفسادا قبولا أو ردا، فهو دليل على هذه القاعدة. والآيات التي تتحدث عن النية والإخلاص في القرآن كثيرة جدا، هي دليل لهذه الآية لهذه القاعدة. والأحاديث أيضا التي تتحدث عن النية وأهميتها وصحة الأعمال وردها وقبولها إلى آخره أيضا هي دليل على هذه القاعدة. فمن هذه الأدلة الصريحة وهو العمدة في هذه القاعدة هو حديث عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا عمدة هذه القاعدة، هذه القاعدة في الأصل بنيت على هذا الحديث. هناك أدلة أخرى غير هذه لكنها ليست عمدة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن مثلا قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه الآيات وجه الاستدلال منها أن الإخلاص لا يتحقق إلا بنية، إلا بقصد من المكلف، أن الإخلاص لا يتحقق إلا بقصد ونية من المكلف. إذن النية والإخلاص والقصد من المكلف يؤثر في عملك، بين أن يكون العمل لله عبادة أو يكون شركا صحيحا أو فاسدا. كذلك من الأحاديث غير الحديث العمدة وهو إنما العمل بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس على نياتهم، خرجه البخاري، يبعث الناس على نياتهم، يعني كأنه قال إنما أعمالكم بنياتكم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، جهاد ونية. فالنية معتبرة في الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة لما قيل له عن من جاهد فقالوا: هنيئا له الجنة، قال: بل هو في النار. ليش حكم عليه في النار؟ بالنار، لأنه أخبر بالوحي وجاءه العلم أن هذا أحدث حدثا، فإما أن نيته تغيرت، قصده تغير، فأصبح جهاده في الظاهر للناس جهاد يحمل صفات الجهاد، لكن القصد غير هذا العمل. فإذا الأمور بمقاصدها، جهادك بحسب قصدك. وذاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجاهد للمغنم؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الذي يجاهد للمغنم ويقتل هذا ليس بشهيد. واضح؟ هذا ما يتعلق بأدلة هذه القاعدة، وأدلتها كثيرة واضحة، وهي محل إجماع عند العلماء. هذه القاعدة محل إجماع، لا يختلف عليها العلماء والفقهاء والأصوليون، وأدلتها أكثر من أن تحصر. طيب، نأتي إلى موضوع آخر في تحت هذه القاعدة، وهو ما يتعلق بأمثلة القاعدة. طبعا بقي معنا أمثلة القاعدة وشروط القاعدة والقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، لكن لن نستطيع أن نأخذها في هذا المجلس، ما بقي معنا إلا دقائق يسيرة. سنعرض الأمثلة كثيرة جدا، والأمثلة أظنها أشوق أو أكثر يعني ما يتشوق إليه طالب العلم حينما يدرس هذه القواعد الفقهية، أكثر ما يتشوق إليه هو النظر في القواعد والتطبيقات لهذه القاعدة. فنحن سنذكر أمثلة لهذه القاعدة سريعا ولن نطيل فيها، وإذا ما يعني وسع الوقت نرجعها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. من هذه الأمثلة لهذه القاعدة مثلا الوضوء من غير نية لا يصح حتى لو أتى بفروض الوضوء. يعني مثلا إنسان جاء عند مصدر الماء وأراد أن يتبرد ولا شعوريا توضأ، هذا تحدث دائما، جاء عند المغسلة عند حنفية الماء وبدأ يغسل وجهه ولا شعوريا بدأ إيش عمل عمل الوضوء، يعني أتى بفروض الوضوء. لما انتصف في الوضوء أو بعد ما انتهى من الوضوء ها انتبه إلى أنه قاعد يتوضأ، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء أو لا يجوز؟ الفقيه حينما يأتيه مثل هذه المسألة أو طالب العلم الذي درس قواعد الفقه يقول لا، لا يجوز. طبعا الفقيه إما أن يستدل بالحديث فيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت بهذا وضوء ولا نويت به التبرد أو نويت به التنظف؟ قل لا والله أنا نويت به التنظف أو التبرد، إذن لك ما نويت. والفقيه إما أن يرجع إلى الآية أو عفوا الحديث، أو قد يستدل بالقاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فأنت ما قصدت الوضوء إذن لا يكتب لك وضوءا، لا من حيث الأجر والثواب ولا من حيث الاعتبار أنه وضوء بحيث يصح به تصح به الصلاة، لا يعتبر وضوءا، لا يعتبر وضوءا. هذا من تطبيقات هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. نرجع الأسئلة فيما بعد حتى لا يتأخر الوقت. طيب المثال الثاني، لو صلى إنسان بنية النفل فلا يصح فرضا. لو صلى مثلا ركعتين في الضحى بنية النفل، نفل مطلق أو نية الضحى، ثم تنبه وهو في أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة أنه ما صلى الفجر، نسي الفجر، والفجر ركعتان وهذه التي يصليها ركعتان، فلا يصح أن يقلب النية فيجعلها صلاة فجر، فريضة الفجر. لماذا؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فهل أنت قصدت هذه صلاة فجر أم قصدتها نفلا؟ قصدتها نفلا، إذن لا تقع إلا نفلا، لأن النفل لا ينقلب إلى ما هو أعلى منه إلى فرض. واضح؟ طيب الثالثة، طبعا نحن سنورد لكم إن شاء الله خلال الدروس الخمسة هذه عدد كبير من المسائل، فنحن لا نريد يا أخوان أن يتحول الدرس إلى فقه ونبدأ نخوض ونلت ونعجن في كل مسألة نوردها، هي مثال يعني خذه عابرا هكذا من غير أن ندخل في تفاصيله، لأن ليست المسألة الآن فقهية، هي مسألة فقط نورد أمثلة على هذه القواعد. مثال آخر ثالث، ترك المعصية لغير الله لا ثواب عليها، ترك المعصية لغير الله لا ثواب عليها. أنا حاولت أني أجمع لكم أمثلة متفرقة ليست خاصة فقط في أبواب معينة. يعني إنسان مثلا أراد أن يفعل معصية فانشغل بأمر آخر، إذن هو ترك المعصية، هل يؤجر على تركه للمعصية هذه؟ لا يؤجر عليها، لا يؤجر على ترك هذه المعصية، لأنه لم يتركها خوفا من الله فيؤجر عليها. إنما تركها إما انشغل أو تركها خوفا من مثلا يعني الشرطة أو خوفا من الهيئة أو خوفا من المسؤول أو خوفا من والده، ما تركها لله. إذن هذا لا يؤجر عليها. بناء على إيش قلنا أنه لا يؤجر؟ على قوله أو على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الأصولية الأمور بمقاصدها، أنت بحسب ما قصدت. أيضا الرابع من الأمثلة، وهذا مثال مهم جدا ويكثر كثيرا مع الناس، فعل المحظور ناسيا أو مخطئا لا إثم عليه ولا يؤاخذ به، لا يأثم ولا يؤاخذ به من حيث الصحة والفساد إذا كان قصده اجتنابه. يعني إنسان قاصد اجتناب هذا المحظور ولكن وقع فيه نسيانا أو خطأ، فوقوعه فيه نسيانا أو خطأ أولا لا يترتب عليه إثم فليس بآثم، وثانيا لا يؤاخذ به من حيث الصحة والفساد والبطلان. مثلا في الصلاة، الصلاة فيه محظورات ولا لا؟ من المحظورات مثلا الالتفات، هذا محظور في الصلاة، لكن لو الإنسان التفت من غير قصد نسيانا أو خطأ فلا يؤاخذ ولا يأثم بذلك. والالتفات في الصلاة على قسمين، فيه منه ما هو مكروه وهو التفات بالرأس، ومنه ما هو محظور يبطل الصلاة وهو أن يلتفت بكامل جسده إلى غير القبلة التفاتا يخرج به عن اتجاه القبلة. فهذا الالتفات إذا كان خطأ أو نسيانا كما حصل مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي الصلاة فصلى خمسة ثلاثا أو ثنتين بدل أربع في حديث أبي هريرة لما صلى إحدى صلاتي العشي، التفت للناس ترك القبلة، فعل محظورا الآن لكن فعله إيش؟ نسيانا. فهنا هذا المحظور لا يؤاخذ عليه الإنسان لا من ناحية الإثم ولا من ناحية بطلان العمل. كذلك في الصيام الإنسان قد يفعل محظور مثل الأكل، الأكل محظور يفسد الصيام، لكن لو أكل ناسيا فإنه لا إثم عليه. وحديث أبي هريرة في مسألة النسيان إنما أطعمه الله وسقاه هو أيضا من أدلة الأمور بمقاصدها، هو من أدلتها المتعلق بالنية. فإذا نقول ما هو قصدك؟ هل قصدت الأكل أو لم تقصده؟ نعم أنا أكلت لكني ما كنت يعني أقصد فعل المحظور، لأني أعرف أن هذا محظور وأنا قاصد تجنب هذا المحظور، أنا صائم لكني فعلته نسيانا أو خطأ، تمضمضت وأخطأت فنزل الماء إلى حلقي أو إلى جوفي، فهذا لا يؤاخذ به لا إثما ولا يبطل به عمله لقاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها. نرجع يعني الحكم يرجع إلى قصدك، ما هو قصدك؟ إن كان قصدك فعل هذا الفعل فتبطل صلاتك ويبطل صيامك. ومثله في الحج، محظورات الحج تغطية الرأس وحلق الشعر وإلى آخره من المحظورات، من فعلها ناسيا أو مخطئا فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم بناء على هذه القاعدة أن حجه صحيح وليس عليه فدية، أيضا ليس عليه فدية لأنه فعلها من غير قصد. كذلك من الأمثلة الذبح لله ولغير الله، يختلف حكمه بالقصد. الذبح واحد الآن، قد تذبح للقبر وتوجه الذبيحة للقبلة وتقول بسم الله ومع ذلك تصبح مشركا بالله لأنك ذبحت لغير الله، قصدت بهذا تعظيم صاحب القبر، فالأمور بمقاصدها. مع أن الفعل لا يختلف عن فعل الموحد إلا في القصد، أنت الآن تذبح وأنت في بيتك الذبيحة وتتوجه بها إلى الله عز وجل، تقصد بها الله عز وجل، فأنت موحد تقول بسم الله، ويأتي غيرك يذبح في بيته ويكون مشركا يقصد بها الولي الفلاني أو القبر الفلاني وهو راجع إلى قصده. الأمور بمقاصدها، هذه ترجع إلى هذه القاعدة. أيضا من الأمثلة من امتنع من دفع الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا يعني بالقوة فإنها لا تجزئه في الباطن، يعني لا يؤجر عليها،
ما كأنه فعل الزكاة، تجزئه في الظاهر يعني لا يحاسب عليه، لا يسجن لا يحبس، لكن في الباطن أي عند الله عز وجل لا تجزئه، ما كأنه أدى الزكاة يحاسب عليها عند الله عز وجل. هذا بناء على هذه القاعدة، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والمسألة خلافية على كل حال، لكن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجعل هذا من تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، من تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها، أن الزكاة إذا أخرجتها بنية التخلص من الإثم فأنت مأجور عند الله عز وجل، أو بنية التقرب إلى الله فأنت مأجور عند الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وأما إذا أخرجتها قهرا بالغصب أنت مالك نية تخرج الزكاة، فجاء الإمام أو الحاكم وأخذ منك الزكاة رغما عنك، فهنا لا تؤجر عليها ولا تجزئك في الباطن، يعني عند الله ما تجزئك، كأنك ما أخرجت الزكاة عند الله. أما في الظاهر يعني في الأحكام الدنيوية فلا يستطيع الحاكم أن يحاسبك أو يعاقبك لأنك ما أديت الزكاة، أنت أديت الزكاة في الظاهر لكن في الباطن عند الله ما أديت الزكاة. كذلك من الأمثلة على هذه القاعدة أخذ النفقة للحج عن الغير، إذا أراد الإنسان أن يحج عن الغير، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء جعلوا قاعدة قالوا من حج ليأخذ غير من أخذ ليحج، أيهما الصواب؟ من أخذ ليحج يعني أخذ الأجر أو الأجرة من إنسان يريد أن تحج عنه بالنيابة، أخذ الأجرة قصده بذلك الحج، تهفو نفسه إلى الحج ليس قصده الأجرة وما قد يزيد منها ليأخذه ليأكله، فهذا مأجور. أما من حج ليأخذ فهذا لا يجوز، يعني إنسان يحج عن الناس قصده التكسب المادي ليس قصده الحج، هذا راجع إلى ماذا؟ يعني هذه القاعدة بنوها على قاعدة الأمور بمقاصدها، قالوا يجوز أن تأخذ لتحج ولا يجوز أن تحج لتأخذ، مبني على ماذا؟ على قاعدة الأمور بمقاصدها، على قاعدة الأمور بحسب قصدك، ما هو نيتك من أخذ هذا المال من هذا الرجل؟ هل نيتك الحج والتقرب إلى الله عز وجل وإعانة هذا المسلم على الحج، أو قصدك التكسب المادي؟ بحسب نيتك. أيضا من الأمثلة زيارة القبور، منها شرعي ومنها بدعي بحسب القصد، الأمور بمقاصدها، فقد تذهب إلى المقبرة وتؤجر لأنها سنة زيارة المقابر إذا كان قصدك الدعاء للأموات والاعتبار بأحوالهم فأنت مأجور، الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات. وأما إذا كان قصدك دعاء الأموات أنفسهم، تدعوهم إلى الله، تدعوهم من دون الله يعني تسألهم أو تتمسح بقبرهم أو تريد تحصيل البركة منهم، فهذه زيارة بدعية شركية لا تجوز، فهو بحسب قصدك، كلاهما دخل المقبرة، لكن هذا مبتدع وقد يصل حد الشرك وهذا موحد مأجور على هذه السنة. أيضا زيارة الكافر والتودد معه، الأمور بمقاصدها، فقد تزور الكافر في بيته وتضحك معه وتنبسط معه وتأكل من طعامه وتؤزر تأثم بذلك، وقد تزوره وتتودد معه وتضحك معه وتأكل من طعامه وتؤجر لأن قصدك دعوته إلى الإسلام مثلا، فالأمور بمقاصدها. أنواع القتل تختلف باختلاف القصد، فالإنسان قد يرمي إنسان بالسلاح ويموت هذا الإنسان ومع ذلك لا يقتص من هذا الرجل، لماذا؟ ما قصد قتله، كان يصيد فظن هذا يعني الخيال الذي أمامه ظنه حيوانا فرماه فإذا به إنسان، عليه كفارة وعليه دية لكنه لا يقتص منه يعني لا يقتل قصاصا، الأمور بمقاصدها، واضح؟ كذلك من الأمثلة المثال الأخير الطلاق وما يتعلق به، وهذه مسألة كبيرة جدا ترجع أيضا إلى الأمور بمقاصدها، إنسان أن أراد أن يتلفظ بكلمة فتلفظ بالطلاق من غير أن يقصد هذا لا يقع الطلاق، أو أراد أن يقول أنت طالق قصده طلقة واحدة فقال طالق بالثلاث من غير قصد، قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الأمور بمقاصدها، ماذا قصدك؟ إذا كان قال والله قصدي واحدة، إذا تقع واحدة. ومثله الحلف بالطلاق، وهذه مسألة أيضا كبيرة، من يحلفون بالطلاق، وهذا لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن لو حلف بالطلاق فالأمور بمقاصدها، هل كنت تقصد الطلاق أو كنت تقصد الحلف؟ طبعا جمهور أهل العلم لا يرون لمقصدك يعني اعتبار، ويرون الاعتبار باللفظ. فإذا كان قصدك تعليق الطلاق، فإذا علقت الطلاق بشيء ووقع فالمرأة طالق ولا ينظرون قصدك. هناك جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يعمل هذه القاعدة في هذا الباب، فيقول الأمور بمقاصدها، فإذا كان قصدك الحلف فكفارة يمين ولا يقع الطلاق، وإذا كان قصدك الطلاق فيقع طلاقا، بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الأمر في واسع، لكن لا شك أن الاستدلال بالآية أو بالحديث وإظهارها وإسماع الناس للأدلة أولى، لكن الفقيه يحتاج إلى هذه القواعد في الضبط فقط. نعم، جزاكم الله خير، نلتقي على خير إن شاء الله. بسم الله، أحسنت، لعلي أتذكر في الدرس القادم. هناك كتب مهمة جدا في هذا الباب، منها كتاب الوجيز، وهو كتاب جميل للشيخ البورنو رحمه الله، ومنها كتاب أعلى منه وهو متخصص جدا لشيخنا يعقوب بن حسين حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، كتاب طبع مؤخرا عن القواعد الفقهية الخمس، لكنه كتاب متخصص أتى بشيء لم يأتي به غيره حفظه الله.